صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا عبر إذاعة لبنان الحر، حلقة جديدة من برنامج قصة وطن. عم بتشوفونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، وعم بتابعونا عبر موجاتنا 102.3 102.5 102.7. اليوم من ضمن سلسلة الاغتيالات السياسية بالتاريخ اللبناني الحديث رح نحكي مع دكتور إلي الياس عن اغتيال الزعيم كمال جنبلاط. هلا طبعا لو ما كانت السلسلة حلقات ورا بعض دكتور إلي، بس أكيد نصير نتناولهم لأنه مش أول مرة نتناول موضوع الاغتيالات السياسية. صباح الخير.
صباح النور،
أهلا وسهلا فيك ويعطيك ألف عافية.
قالي كمان
رغم كل هالضغط والانشغالات وقديش في مسؤوليات، هيدا المساحة للبنان الحر مقدسة،
فأكيد
بدنا نشكرك عليها.
بالعكس، يعني احنا أنا كمان على مستوى الشخصي كتير عم مثل ما بقوله عم بغتني كتير من هالتجربة بلبنان الحر، فأكيد مقدسة، وإن شاء الله نكون عم نكون على قد المسؤوليات وعد الواجبات يعني عم نقوم فيها.
ودي وجه تحية للمنتشرين أو المغتربين اللبنانيين، لأنه فعلا جمهورك كتير واسع بالاغتراب اللبناني وعم بيتابعوا بدقة، وإذا في شي حلقة هيك زمطت بالغلط أو ما قدروا سمعوها بيجينا كتير ريكوست إنه لازم نرجع نبعث لهم لينك حتى يحضروا، فتحية كتير لألهم. موضوع الاغتيالات السياسية، إذا نحكي باغتيال كمال جنبلاط، كان شخصية مش عادية، مش بس زعيم طايفة أو زعيم وطني، حتى كان عنده علاقاته الإقليمية وشخصيته بحد ذاتها كان فيها هيدا التقاطع. يعني صحيح. إذا بدنا نبلش بالسرد التاريخي مثل ما معودنا حتى نوصل للتداعيات.
صحيح، نحن أكيد عم نحكي عن شخصية استثنائية طبع التاريخ لبنان الحديث، يعني خاصة بين فترة الأربعينات ونص السبعينات، لأنه عم نحكي عن حادثة اغتيال اللي حصلت بال 77 بأدار. عم نحكي عن شخصية أول شيء هي بالمعنى الزعامة اللي حكيت فيها، هي زعامة تقليدية، لو هو شخص كان بيرفض الزعامات التقليدية،
يعني حتى يعني وصف بالمعلم.
طبعا يعني هو إلى جانب إذا بدك، يعني أول شيء أنه من الجبل، ولد من عائلة طبعا درزية عريقة، بس الحلو انه كان من الرعيل الرجالات السياسي اللي بنشأتهم تعرفوا على وجه لبنان اللي كلنا متمناه ومنحب انه نرجع نعيشه.
حلو.
يعني وجه لبنان اللي اذا بدي كان فيها الاختلاط على مستوى كل العلاقات، مش بس العلاقات السياسية الكلاسيكية او رسمية، حتى على مستوى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.
نعم.
فعم اتعرف على شخصية تعلمت عند باليسوعية بعينتورة سافرت على فرنسا، كملت تعليمها برا، يعني كان من هالرعي اللي بيشبه كل هالنشئ الجيل الشاب اللبناني الناشئ بهداك الوقت. دخوله بالعالم السياسي كان كتير سريع، عم نحكي نحن ب 43 فترة الاستقلال. هلا هن بعض المؤرخين بيعتبروا انه هو ورث كرسي دار الأمر نيابية، ولكن يعني كلنا نعرف طبيعة المجتمع الدرزي والتقاليد الدرزية السياسية، باج جنبلاط دايما عندهم هن الزعامة، يعني إذا مش كلها على القليلة دايما هن موجودين بهذه الزعامة. فمجرد ما دخل بهال يعني بهالمعترك السياسي هيدا دغري على كرسي نيابية، ما طول إلا ما عبر
حاله.
عن طبعا أول شيء أثبت حاله وعبر عن إرادته بتغيير كثير من التقاليد السياسية، وخاصة إذا بدك الإقطاع السياسي. وهون أسس حزب، هو الحزب التقدم الاشتراكي اللي هي يعني بفترتها بالخمسينات وبالستينات كانت، خلينا نقول بدون ما أكون عم فهم غلط، يعني كانت الترند السياسي، يعني كانت الفكرة التقدمية السياسية الأكثر شيء واعدة بهذيك الأيام، إنه إذا عندك أنت أي طموح لتغيير أي قواعد اجتماعية تقليدية وأي قواعد سياسية تقليدية بهالأفكار هيدا الاشتراكية فيك تبلش تغير. وبالتالي كان عنده هيدا الحس، يعني تغييره بلش من خلال تأسيس جماعة بتفكر. الملفت بهذا الموضوع لأنه هيدا الإرث هو كمان ورتينه من مثل ما حكينا من بناية نشأته، أنه كان فيه من كل الأطياف والطوائف بهذا الحزب، يعني عكس ما اليوم إذا بدك دارج أو معترف عليه أنه الحزب الاشتراكي هو حزب فقط الطائفة الدرزية.
مزبوط.
ولكن مع كمال جنبلاط يعني كان الحزب متعدد الطوائف. طبعا كانت الحصة الكبيرة أكيد للاشتراكيين للدروز، ولكن كان في من كل الطوائف خاصة من دار الأمار لأن كان في مسيحيين وغيرهم. هلأ حركته السياسية كان من بداياتها كانت حركة إذا بديك تطمح دائما للتغيير. يعني أكتر شيء شهر كمال جنبلاط يعني صار هيك إذا بديك عنده هالهالة الوطنية، يعني طلع من إطاره المحلي النيابة لصار إذا بديك عنده هيك وجود بكل مناطق لبنان، هي كانت مع مواجهته أول شيء لبشار الخوري أو رئيس جمهورية. وإذا بدي كان هو من الأشخاص اللي كانوا على رأس الثورة المضادة، عفوا الثورة البيضاء اللي طالبت بإسقاط هذا الحكم. هلأ طبعا الحجج اللي كان يستعملها أو إذا بدك الأفكار اللي كان عم يحكي فيها
ما.
بموضوع هذه الثورة ولا شد العصب كان أنه إلى جانب يعني طبيعة هذا النظام أو طبيعة شخص هذا النظام اللي هو رئيس الجمهورية اللي كان يتهم بالفساد، وخاصة خيو سلطان سليم كان عطوله ما هيك. كمان كان عنده مأخذ على دور الدروز في هذا النظام. يعني هون نحن نتملش نحكي الأمور مثل ما هي، كان في مأخذ واضح أنه هالجماعة التاريخية في لبنان اللي هي كونت الإمارة واللي كانت إذا بدك الجماعة الأساسية اللي ساعدت لنشأة هذا الكيان اللبناني من 500 سنة، مثل كأنه ما كانت على حصة وازية في النظام اللبناني اللي يعني تأسس ب 26 بفترة الانتداب، وطبعا تطور وتعدل بكذا مرحلة. فكان عنده دايما طموح أنه لا فينا نحن نبلش نفكر بإعادة توازن إلى اللعبة السياسية. هلأ
يعني كانت حقيقية حالة رفض الطائفية عنده.
هلأ هون بمعنى رفض الطائفية هيدا كان
يعتبرها تخلف لأن
مخرج إذا بدك، هيدا كان مثل بيستعملوا اليوم بعض الزعماء اللي هن رب الطائفية، بيعتبروا أنه إذا بدون يهددوا الشريك الآخر أحلى شيء يحكوا بلغة العدد، ولما نحكي بلغة العدد ما تخلى إلغاء الطائفية السياسية. وبالتالي بهديك المرحلة كان بعد اللعبة منا بهالوضوح. أكتر كمان جنبلاط كان يحكي بإلغاء المذهبية
أكتر
كحل وسط. يس. شو الفرق بيناتهم؟ الفرق المذهبية هي معناتها أنه بيبقى البلد بسلطته في تشارك بين المسلمين والمسيحيين، ولكن في أي مسلم ياخد الكرسي الأولى في السلطة التنفيذية اللي هي رئاسة الوزراء، كان شيعي ولا كان سني ولا كان درزي ولا كان علوي، وفي أي مسيحي ياخد كمان يقدر يوصل على كرسي رئاسة الجمهورية إن كان أرثوذكسي ولا كاثوليكي ولا مروي.
يعني المهم يضل في توزيع طائفة بس نحن نلغي المذهب.
يعني هاي إذا بدك عم نعبر عن حياة الأمور. يعني كمان جملات يعني رفضه للطائفية السياسية كان بيعرف إنه هذا الشيء ما ممكن يتطبق، ولكن كان نوع من ما رح أقول أنا مزايدات بالمعنى السلبية، مزايدات عم أقول بالمعنى تصعيد بالخطاب والمطالبات للواحد يحصل على الحل الوسط أو الممكن يقدر يحصل.
من باب رفع السقف يعني.
بهالثورة هيدي بهالمظاهرة طبعا كان في عنده تكتل مهم ودعم كبير من كمال شمعون اللي هو كمان جاره من نفس القرية على نفس الكرسي المقعد النيابي، وبالتالي كان في هذا التعاون. هو سعى انه يوصل على رئاسة الجمهورية على اساس مدخل، خلينا نقول انه ممكن يكون في امكانية لتحالف معه. هون الامور ما كانت على ما يرام. طبعا كمال شمعون عم نحكي عن شخصية لبنانية لأقصى الحدود، شخصية كانت فاهمة تماما موقع لبنان السياسي والإقليمي، مؤمن بشكل أساسي أنه لبنان برات انتمائه الغربي أو إذا بدك تماهي مع السياسة الغربية، هو ما عنده فرص نجاة في هذا الشرق. وبالتالي يعني بلش يصير فيها تصدع بيناتهم بشكل كبير على مستوى السياسة الخارجية على الأقل. رح ننطر لانتخابات 57 تتكرس القطيعة إذا بدك السياسية بين كمال جنبلاط وبين كمال شمعون، لأنه عمليا خسروا كل زعماء المعارضة بهذيك الوقت. وكان الصراع مش بس على يعني كم عدد بالمجلس النيابي فيه، ولكن أنه هالمجلس النيابي هيدا تبع 57 بيحدد سياسة لبنان الخارجية. وما بدنا ننسى أنه بهذيك المرحلة كان في صعود كتير قوي لجمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر
كانت
يعني
القضية الفلسطينية عم تطلع،
هيدي واحدة منهم. اثنين، منطق العروبة الوحدة العربية أخذت روح مع جمال عبد الناصر. وطبعا هون وليد جنبلاط كمان جنبلاط عفوا بهالمحل بالذات كان تماما إلى جانب القومية العربية والوحدة العربية. بيعتبر أنه هذا امتداد طبيعي لطائفة درزية الكريمة في لبنان، وفي طبعا الانتشار إن كان بسوريا ولا كان بشمال إسرائيل. فالموقف يعني هون التباعد صار فعلا جذري، لدرجة أنه كمان جنبلاط كان على رأس ثورة سميت ثورة بوقتها، هي ثورة 58 اللي كانت بوجه كميل شامون رئيس الجمهورية. وكان كميل شامون يتهم بذلك الوقت، وهنا منا دقيقة كتير المعلومات، ولكن هذا كان إذا بدك الانطباع العام أنه ناوي جدد 6 سنين بعد جديد للرئاسة الجمهورية. وهذا الشيء كان بالنسبة للعربيين ولعبد الناصر على الكتف، وكمان صار في تأسيس الجمهورية العربية المتحدة اللي كانت إنجاز يمكن لأول مرة تاريخي بالنسبة للعربيين، وهي على حدودنا اللبنانية يعني ما هيك شرقية. فكان طبعا مش مطروح هذا الموضوع، بدنا رئيس يكون قريب منا أكتر، بدنا رئيس يكون يعني عم بحقق هذه الطموحات وعم يبلش هيك يكون يخلي لبنان كهوية وطنية تكون هويته أكتر ملتزمة بالقضايا العربية بالمعنى القومية مش بس القضايا الاقتصادية والسياسية.
نعم.
فهون رح أشوف ثورة حسب ما أطلع عليها كمان جنبلاط اللي مع كمان شامون أو الطرف اللبناني أطلع عليها تسمية أحداث، أو خلينا نسميها أزمة 58 أو حرب 58. نحن بنسميها أزمات يعني تنكون شوية عم ناخد ما نكون ناخد طرف، يعني صار في عنا شل للسلطة التنفيذية وللبلد على 6-7 أشهر عم نحكي عن معارك حصلت من الشمال لجنوب، ونفرز البلد هون بين داعم لكمال جنبلاط وبين الخط العروبي وبين داعم لكمال شمعون. وهون الفرز بحب أقول شغلة إنه ما كان 100% طائفي، يعني هون كمان كان في كتير زعماء،
مثل دايما في هون من هون ومن هون،
في زعامات تاريخية يعني مثل فرنجية بالشمال كانوا أخذين طرف معاكس، يعني كان في إذا نعم. بدك هالتوزيع هيدا تنتهي أكيد 58 على قاعدة يعني هالقاعدة اللي نحنا عم نورط على طول من دون أي سبب على قاعدة إذا بدك لا غالب ولا مغلوب.
نعم.
يعني طبعا صار في تدخل أمريكي، وهون طبعا تدخل أمريكي ما كان كرامة كمال شمعون، كان كرامة تحول جذري صار بالمنطقة على مستوى العراق. العراق اللي كانت تعتبر هي تنتمي على الأقل بالسياسة الخارجية إلى محور الغربي يعني ومحور أمريكا.
نعم.
هون عم نحكي كمان يعني حد كمال شمعون عم سوري حد يعني جمال عبد الناصر عم نحكي عن حرب باردة، يعني في عنا إذا بدك يعني مخيمين سياسيين كبار الشرق والغربي. فالتحول اللي صار بالعراق خلى الأمريكي يعتبر أنه لبنان هو آخر بلد عنده هذه الطوق إلى أنه يكون جزء من التحالف الغربي، وبالتالي خلينا نحن ندعمه عسكريا. وهذا أجا يعني تطبيق هالعملية العسكرية اللي صارت ب 58 تبعا للنداء آيزنهاور اللي بيقول، أو إذا بدك عقيدة آيزنهاور تكون دقيقين أكتر، اللي بتقول أنه أي بلد في العالم بحس حاله تحت خطر شيوعي نحن مستعدين نساعده حتى لو بقوة السلاح. فكمش عمون بيشتغل على هذا الموضوع وبيقدر يأمن هالدعم العسكري هيدا. بنشوف أنه تنتهي القصة لا بتجديد لكمال شمعون 6 سنين ولا بانتصار زعيم سياسي يكون هو من العربيين، بيروح على حل وسط اللي هو قائد الجيش. كمان هيدا من الورطة اللي ورطناها
لليوم بعدنا عم نعيشها،
لليوم بعدنا نورطها. نعم. يعني كانت مثل أول هيك بداية العنقود مش خدمة العنقود، أنه أي قائد جيش ممكن يكون مرشح حل وسط لرئاسة الجمهورية، وبالتالي فؤاد الشهاب رح يستلم رئاسة الجمهورية ضمن اتفاق بين الكتلتين بالبلد. بتتشكل حكومة وحدة وطنية، كمان هذه ورطة من هذيك الوقت، فيها 4 وزراء من بيناتهم بيكون كمان جنبلاط هو بيعبر عن القوميين العرب أو عن الخط العروبي. وهذه الحكومة المصغرة من 4 بتجرب هي تلاقي حلول بالحد الأدنى تتروق الشارع وتهتم بمسألة الانماء الاقتصادي وحل المشاكل اللي كانت فعلا هي. يعني احنا خلينا نكون كمان واضحين، اغلبية المطالبات اللي كانت تكون بهذيك المرحلة صحيح هي بعض اجتماعي وهون كان معهم حق فيها، ولكن كانت تضيع بمطالبات مثل تغيير النظام وتغيير طبيعة النظام، فكانت قصص تضيع. مش هيك كان دايما يكون في تشدد اكتر بموضوع انه يعني هالسلة كلها ما فينا نحكي فيها، خلينا نحن نشوف كيف نحافظ على النظام وبعدين منلاقي وقت نفكر بالقصص الثانية اللي هي إن كانت على مستوى الاجتماعي على مستوى الاقتصادي وغيره. هلا ما فؤاد الشهاب
هالورطة تقيلة،
ايه فؤاد الشهاب يعني قدر إذا بدك بمحل
يوازن
شيل، يعني ايه هو وازن، هلا وازن بشكل يعني إذا واحد بيقرأ هيك بشوف إنه وازن الأمور. عشنا فترة استقرار طويلة عريضة، ولكن اللي تبين بعدين أنه انتركت السياسة الخارجية كلها اللي كانت هي إذا بدك واحدة من السلاحات كما يسمون، انتركت كلها بقيت جمال عبد الناصر. يعني مثل كأنه صار في اتفاق أنه أنا بقدر مون على جماعتي بلبنان، ما بقى يتظاهروا، لأنه كمان صار في تقارير بتهريب سلاح من سوريا للمقاتلين، صار في تهريب زخيرة، لقط سفير دنمارك بسيارته في سلاح وزخيرة، بذكرنا هيدا ب بعملية ميشيل سماحة وتفجير المسجدين أو محاولة تفجير المسجدين بالشمال. فيعني خلاص الأمور فلتت، عن إذا بدك هيك الأمور الأمنية فلتت كتير. ففؤاد الشاب اعتبر أنه إذا عمل نوع من الصلح غير رسمي مع جمال عبد الناصر وريحه من مسألة لبنان يكونوا معارض له بالسياسات الخارجية، بلكي ساعات الملف الداخلي بيصير فيه أكتر استقرار وبيقدر هو يلقط اللعبة الداخلية. ومشان هيك يعني هو كان معتبر كمان مجيئه لفترة كتير قليلة، سنتين ثلاثة، وهدد بالاستقالة. على كل حال هو صار في انقلاب عليه، فاشل انقلاب القومية. يعني هون عم تشوفي هلا بنحكي عن فؤاد شاب يمكن بحلقة خاصة.
نعم.
هون كمان جنبلاط إذا بدك صار أكتر عنده نوع من واقعية بالتعاطي السياسي، ما هيك؟ إنه شاف
في خبرة كمان.
يعني طبعا، والوقت
بيركب خبرة الواحد
بيعطيه هذا الموضوع. هون بتشوفي كمان جنبلاط تحول يعني شوي شوي إلى زعيم وطني. كنت عم تقولي ببداية الحلقة أنه هو مش بس رجل سياسي، هو رجل فكر وفلسفة وعنده كتابات ويؤمن بأفكار فلسفية سياسية طويلة عريضة. يعني نحن نشوف بيته بالمختارة لليوم، هو بيت أكيد والنجبلات وغيره، بتشوفي كمان في بعض هيك الأثار لأفكار فلسفية قديمة وغيرها. فطبعا عم نحكي عن يعني شخصية أو زعامة لبنانية اللي نحن متمنى أن يكونوا موجودين بهذه الأيام. يعني
في طابع فكري مختلف كليا،
بغض النظر عن تناقض الفكرة السياسية والرؤية السياسية، بس بضل عندك رجل سياسي تتحاور معه وتحكي معه على قاعدة نبيلة، مش هيك؟ على أسس مقنعة على القليلة. هلأ وين الأمور فعلا يعني هون بصير في شرخ مع كمان جملات عمليا بالملف الفلسطيني. يعني الملف الفلسطيني لهلأ بعض الأمور منها كتير واضحة رغم كل الدراسات المعمولة، يعني انه شو اللي جبر كمان جنبلاط هالقد يروح لبعيد بموضوع
دعم القضية
الفلسطينية والحضور الفلسطيني المسلح وصداقته بياسر عرفات. يعني اوكي بنفهم نحن المطالب اللي كان بوقتها بين تغيير نظام، يمكن الغاء الطائفية او الغاء المذهبية، بس الموضوع ما كان بيحمل انه هالقد انت تبيع، اذا بدي خليني استعمل الكلمة مثل ما هي، يعني تبيع حالة البلد، خلينا نقول وضع البلد دقيق، أوكي، لسلاح أو لثورة مسلحة، خلينا نسميها هيك، سميتها ثورة مسلحة غريبة عن لبنان، ما هيك؟ وهدف تبعها كان طبعا هو استعمال هالأرض اللبنانية ل يعني لهز هذا الاستقرار ولضرب أو القيام بعمليات عسكرية. وكان كل الناس كانت تعرف وقتها أنه
إحنا بغنى
الإسرائيليين كانوا دايما مثل ما هلا الناس عم تشهد، يعني انه ردات فعلهم ما بنحسب لحساب ودائما فيها دمار وفيها قتل وفيها اجرام وفيها ما الى ذلك. فكان لبنان اللي هو معتمد يعني حسب التقليد السياسي على الحياد، مع يعني مع دعم كمان جنبلاط هالقد للثورة الفلسطينية المسلحة، خرج لبنان عن هيدا اذا بدك الحياد هيدا او مارست هالسياسة الخارجية. وحنشوف انه الامور من بعد 67 اخذت منحة كتير سلبي، وصار في خصومة كتير واضحة بين كمال جنبلاط وما يمثل من الجبهة الوطنية بهذاك الوقت والزعماء المسيحيين وما يمثلون وأحزاب مسيحية بهذاك الوقت. وراح نشوف أنه يعني أوقات يعني في شغلات ما كنا نستوعبها، أنه كيف ممكن يروح هالقد بدعم الفلسطيني، وكيف أوقات يلعب دور بريد الأبان. يعني بانتخابات 70 بانتخابات السلامية الفرنجية هو اللي أعطى هذا الصوت الإضافي اللي رنجح سامية فرنجية، وعساس هي كتلة وسطية. كتلة وسطية يعني ما بدها تاخد طرف من اثنين، وبدها تروح تشتغل على تحسين الأمور بالحد الأدنى وضبط الواقع.
درج اليوم خارج الاستفافات، هذا الشعار
تبع
اليوم.
هذا الشعار كمان البرتينو مهديك المرحلة. فكمان هون علامات استفهام كبيرة. هلأ في ناس بيقول لك حساباته محلية، أنا بشك. يعني يمكن هو برأيي وهذا تحليل الخاص أنه هالخطوة السياسية الكبيرة اللي أخذها تجاه دعم هالقد الملف الفلسطيني على حساب لبنان ما كان حسب لحساب هالقد
إنه رح تستمر وتكمل.
وطبعا هو يعني كزعيم كان معتبر أنه ممكن كتير يحد من تدخلات الخارجية، ويمكن الموضوع بقى إلى حد ما مقبول لسنة 71-72. يعني كان بعض القراءات والأبحاث بتعتبر أنه كان في اللبناني بعد يقدر يحاول أنه يضبط الوضع، ولكن الحكومات اللي جرب شكلها سامية فرنجية والضغوطات اللي صارت من بعدها وتنقيته لشخصيات يمكن ما كانت تمثل السنة بشكل فعلي مثلا، لأنه ما حدا كان بيتحمل مسؤولية بديك الوقت، يعني كلهم شافوا المشكلة من بعد اتفاق القاهرة، في مشكلة أساسية ما بيتحملوا مسؤوليتها كلهم، الأمور راحت بشكل فعلا متسارع. هون عم نحكي عن يعني من محل كان كمان جملات هو مسؤول عن الحركة الوطنية ومسؤول عن إذا بدك يمثل الكفاح المسلحة الفلسطيني، للأمور صارت بالعكس تماما، يعني صار كفاح فلسطيني هو يتكلم باسم الجبهة الوطنية، صار هو زعيم هذه الجبهة الوطنية وهو عم بيواجه بالسياسة وبالسلاح الدخل اللبناني،
لأنه دعم تحركاتهم السياسية مش بس العسكرية، يعني مش
تماماً
وصلت لهذا
وحنشوف هذا الدعم للأسف قلتك وحنشوفه حيوصل خلال الحرب السنتين لما كان في طلب، يعني وهذه صارت منشورة وين ما كان من كمان جنبلات لحافظ الأسد أنه بده دعم عسكري طويل عريض تيقدر يفوت ويقضي على المقاومة المسيحية من منطقة المتن الأعلى، وكان في رفض تام لحافظ الأسد هذا الموضوع. وهون طبعا المؤرخين السيئين إذا بدك بيعتبروا أنه هذا ضمن التحالف السوري المسيحي، ولكن كان في نقاش وخلاف بين مين بيحكم لبنان، السوري ولا الفلسطيني ولا القوى المعارضة اللي هي بالحركة الوطنية. فمش قصة أنه هن
ما فينا نعتبرهم فعلا تقاطع مصالح دكتور إلي،
هيدا بالصدفة، يعني كيف بدي فسلك إياها،
يعني حتى تقاطع مصالح بين الإسرائيلي والمسيحي والسوري
على ضرب
على مواجهة،
هيدا شطارته للسوري يقدر بيع ويشتري ساعة اللي بده بحيلة ظرف ممكن.
بس ما هون بتطرح علامة استفهام بين هلالين انه النظام السوري كان داعم كمان للقضية الفلسطينية، ليش بده يصير في خلاف بينه وبين كمال جملات الى حد العداوة؟
شوفي هون الوثائق صارت عم تنشر، وعلى كل حال في كتير امور حكيت انه كان في اتفاق مطبوخ مع كيسنجر بين الاسرائيلي والسوري، في شيء بسموه خطوط الحمر. هلا خطوط الحمر يعني اعتبروا كيف هلا في جبهة اسناد وفي خطوط حمر، يعني هذه نظرية المواجهة، هذه كل نظرية ما لها طعمة. بين انه السوري والاسرائيلي متفقين على حدود معينة، انه الاسرائيلي ما بيواجه السوري على الاراضي اللبنانية اذا السوري بيقوم بمهمة ضبط سلاح الفلسطيني المتفلت.
مشان هيك قوات الردع العربية كانت بدها تقودها سوريا،
تمام، اغلبيتها كانت سورية، وبالتالي يعني عملوا المستحيل هلا تقدروا يفوتوا ويكونوا مقبولين من الناس، بده يشتغلوا كانوا على التوازن الداخلي، يعني بيعملوا مجزرة بالقاع، بيعملوا مجزرة بالشمال، بيعملوا مجزرة بالدمور،
وبيتهموا أهل البلد بأنه هن
تماما بعضهم. وبيساعدوا على مجزرة هون ومجزرة هونيك، وبيفوتوا هن قوات صلح وما إلى هونيك، يعني فاتوا كأنه صاروا حاجة لكل الناس. وهذا الشيء ما قطع على جماعة معينة من المجتمع المسيحي اللي بيمثلوا بشير جميل، اللي مثلوا بشير جميل بعدين، يعني كانوا شايفين أنه سوريا عم بيلعب بكل المسيحيين. هون كمان جملات بظن وعي لهذا الموضوع أبكر شوي، يعني بيقول بشكل صريح بأحد المقابلات انه طب نحن طلبنا منكم تفوتوا تساعدونا،
نعم،
طيب ما حبيتوا تساعدونا، عملتوا كذا شغله مش مصلحتنا، على القليل اعطونا تغيير بهذا النظام. يعني كان بعضه مصر على فكره تغيير هذا النظام. وهون يعني بيقولوا انه هذه الجلسه اللي كانت كتير عاصفه بينه وبين حافظ الاسد اخذت شويه وقت تاخذ قرار باغتياله. هلا طبعا عمليه اغتيال كمان جنبلاط اتطمست وما انحكى عنا ما هيك لعدة أسباب،
بس كان إلها ردود فعل سلبية جدا، يعني
صحيح للأسف، يعني ردة الفعل اللي صارت على اغتيال كمال جنبلاط كانت على المسيحيين، راح 170 مسيحي قتل، أوكي، ومن بيناتهم كان في اشتراكيين بالحزب الاشتراكي، يعني مثل كأنه كان الهدف من اغتيال كمال جنبلاط هو
إشعال حرب
الشرخ الأساسي بين المسيحيين والدروز خاصة منطقة الجبل، لأنه هيدا الشيء رح نشوفه بعدين حيتكرر مع الإسرائيلي بحرب 83 لما انسحب من الجبل، وكان هدفه كمان إشعال الوضع بين الدروز والمسيحيين، لأنه اللي بيقرأ تاريخ مزبوط بيعرف أنه أي شرخ بين هالجماعتين هيدا لبنان بيكون في صعوبة أنه يرجع يصير، يعني يرجع يقوم ويصير دولة
اللي
احنا نعرفه. مش هناك اليوم إذا ما نعمل هيك شوية استطراد للواقع، يعني كتير مهم الحفاظ على هذه العلاقة بين الطائفة الدرزية الكريمة
والموارنة يعني.
طبعا لأسسها أو إذا بدك لعاد رممها البطرك سفير، وبتشوف دايما بالتحالفات وبالمواقف السياسية في دايما هيك استيعاب إذا بدك لبعض المواقف اللي بتكون هيك عم بتغرد لحالها مشان ما يصير فيه هذا الشرخ، لأنه هيدي شغلة مهمة. واليوم فعلا بعد هالجماعتين عن بعضهم لبنان اللي نحن بنعرفه اللي هويته تأسست من 500 سنة بتكون فعلا عم غيرها وعم بتروح على بغير اتجاه. فالاغتيال صار حسب المعلومات أنه تتشوفي كيف الحنكة بتصير بهديك الأيام، أنه سيارة مسروقة من الداخل السوري موصلين على البور ببيروت، والجمارك اللبناني ما قبل يفوت على بيروت لأنه ما فيها أوراق، سيارة مسروقة وفيها كوكايين، فيها مخدرات بالصندوق. السوريين كانوا هون، هن عطوا إذن بتفوت السيارة وتسلمت لعسكريين اللي عملوا العملية، هن عراقية، وهودي العسكريين أخذوا وقتهم جزروا بالسيارة كذا محل وراحوا إجوا على 5-6 أيام وصفوا قدام الأوتيل اللي هن كانوا ناموا فيه وطلعوا عملوا عملية بهيد السيارة. اللي تبين انه يعني بالعملية لما كان ظاهر كمال جنبلاط من المختارة وصل على مفرق دير دوريت اللي هو مفرق
هونيك نصب تذكاري تماما
ف يعني مثل ما بين تحقيقات هلا نحن ما منا محايين عدليين، ولكن القصة ملفتة انه بيعملوا العملية بيقتلوا فيها كمال جنبلاط، بيطلعوا بالسيارة بيقتلوا مرافقينه، يعني يمكن كان الخطة انه يقتلوا شي محل وما بعرف يعني شو العملية اللي كانت العنفية، ولكن بيصير في مواجهة مع كمال جنبلاط، بيصفوه بالسيارة وبيخدوا السيارة البونتاك ما غيرها نحكي عنها وتقطع معه من نص الطريق، مش بياخدوا سيارة تاني بشوفير تبعها بيسوق فيهم بيت حداد، وهو بيوصله على مركز الأمن السوري لعند العائد خواجة اللي كان هو مسؤول وقتها.
شوفير بالصدفة يعني ولا؟
ايه هددوه يعني بتوصلنا بتفلم
عادة بيصفوهم كمان،
ما بعرف ليش زمته وقدل بشهاداته هو بهذا الموضوع، وبعدين تم ترقية لهذا الضابط.
ايه وحدة من الثغرات الأمنية
فعلا بده الموضوع الموضوع بده تفكير كتير. يعني هو كان هو ابنه بنزلوه من السيارة وبيجبروه هو يكمل سواقة ووصل هذا المحل وبهددوه. هلا هي المركز المخابرات كان مركز ببناية يعني منه معروف تماما، ولكن بعدين صارت الأمور تدل على
طبيعي
على بعضها. هلا عملية التهجير والقتل اللي صارت هي يمكن كان هدف من هالعملية هو هذا مثل ما حكينا. السؤال الكبير اللي كان مطروح بوقتها ليش الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط من بعدها والزعمات بوقتها ما اتهمت السوريين؟
تأخرت كتير لاتهمت،
تأخرت لـ 2005 يمكن هيك لـ 2005. هلأ تم في مصالح وفي كمان سياسة أو رؤية القاضي بهذاك الوقت لهذا الموضوع، ولكن كان كل الناس بتعرف أنه السوري هو اللي له دور بهذا الاغتيال، ولكن بحكم انه سوريا كان عم بيثبت قبضته اكثر على لبنان
يفرض حاله،
في يعني خوف من المواجهه بشكل مباشر، وطبعا حسابات يمكن محليه وله علاقه بالطائفه.
نعم
هذا الشيء رح يتغير 2005 ورح نشوف انه صار في جرأه باتهام النظام السوري بمقتل كمال جنبلاط.
نعم دكتور إلي، بس نحكي عن هيدي التفاصيل اللي صارت معروفة، يمكن صار نعمل وثائقيات كمان حطت هيدي الحقائق وبس تطرح علامة استفهام أساسية إنه ليش أوكي إذا كانوا ما بدون يحملوا النظام السوري المسؤولية ليش يقبلوا بظلم شريحة أو شريك بالوطن؟ معقول لأنه تأحمي حالي أنا مع ليه بقبل ضحي بغيري، ولا كان مطلوب منهم بهداك الوقت إنه ينفذوا؟ لأنه مش أول حادث بتصير بيكون معروف مين وراها، وعبر التاريخ منتخبى وراء أصبعنا لأسباب لألف سبب وسبب. يمكن إذا منعرف لماذا اغتيل كمان جنبلاط، منعرف لماذا سكت الحزب الاشتراكي ومن بعده، معقول نعرف؟
هذا السؤال يعني أكيد بتمنى ينطرح على وليد بيك شخصيا، ما هيك؟ بس إذا ما نقرأ شوية ظروف بهذيك المرحلة ما تنسي يعني كان البلد مقسوم بشكل انه في عندك الجبهة الوطنية اللي كانت تعتبر حالها هي عم بتقود هذه الثورة لتغيير النظام مستندة على السلاح الفلسطيني، وفي بالمقابل الجبهة اللبنانية اللي كانت متكلة على الجيش اللبناني ومتكلة على الدولة وعلى مؤسساتها. بعد فرطت هذه الدولة ومؤسساتها في شباب أخذوا قرار بالمواجهة وكودروا حالهم بعد سنة من بداية الأحداث بشيء اسمه القوات اللبنانية وحاولوا يحملوا هيدا الهم، وبقيت هذه المعركة مستمرة لل 2005. يعني الموقف اللي اتاخد بعدم تسمية أو إذا بدك ظروف اللي ما سمحت أو خلينا نقول عملوا حسابات جماعة الجبهة الوطنية بديك الوقت إنه ما يتهموا السوري، مع أنه بالسر كانوا يحكوا هذا الموضوع بشكل بين كل الناس. كان لأنه الفلسطيني هو اللي لعب هذا الدور، وكان شايف أنه المصلحة هلأ هي عدم مواجهة سوريا، مع أنه واجهه هو أول ما دخل إلى لبنان، ما هيك؟
نعم.
ما تنسى الضغوطات جمع الدول العربية ودور الأنظمة العربية، كل واحد كان مسؤول طرف فلسطيني، يعني الأمور ما كانت فيها قيادة واحدة، وبالتالي يمكن الحسابات كانت أنه هلأ المواجهة مع هذا المارد الموجود أوكي بهالعنف اللي عنده إياه، اللي ما استحى أنه يختال شخصية مثل كمال جنبلاط، أنه مش وقته، نترك يمكن للوقت يلعب دور ونشوف متى فينا نرجع رد الطار.
ايه بس ما بتعمل، بس ما بتصير تحالفات، مش وقتها
طبعا
بتاخد تعمل هيك خطوه للورا، بتراقب بحذر، مش بتعمل تحالفات بعدين وعلى مدى سنوات من الخط السياسي اذا بدك.
طبعا شوف، تم تحييد اذا بدك بهالموضوع، تم تحييد الجبل من الصراعات الداخليه، صار في تهجير المسيحيين بعد هذا الاغتيال.
مزبوط.
ولكن المعركه الكبرى اللي صارت بالجبل هي بعد اجتياح الاسرائيلي ب 82 وعوده المسيحيين للجبل، وبعدين الامور كيف تطورت بطريقه كمان تاخذ فيها قرارات كتير سلبيه وابدا ما كانت يعني بناءه، ودهورت الامور لوصلنا لمعركه بين الموارنه او المسيحيين وكل جحافل اذا بدك الفريق الاخر، من بيناتهم كان حزب الاشتراكي. وبعدين نزلتوا على بيروت وتطبيق سياسات معينه سوريه في بيروت، كله هذا كان بيطرح علامه استفهام، وهيدي فعلا بدها نقاش مع يعني
مع اصحاب العلاقه،
اعاده قراءه مع اصحاب العلاقه اكيد. رغم انه كل الجلسات يعني بتشوف انه في يعني اقتناع تام انه تم التعاطي مع اللبنانيين والجماعات اللبنانيه فقط بمنطق التجاره، هيك ومنطق انه نبيع نشتري، مهم نفرض سياستنا بالاخر، وكلهم كانوا شايفين او اكتشفوا مدى اهداف وبشاعة اهداف النظام السوري في لبنان، كيف اشتغل على كل هذه التناقضات، وهذه فينا عملنا حلقة لحالة كمان لانه بعدة محطات اشتغل بهذا الموضوع. المهم بهالنقطة انه الفريق الاخر اللي هي جبهة لبنانية ومع القوات اللبنانية حافظت بشكل يعني ثابت على موقفها، وكانت دايما تطرح الصوت عالي مع بشير جميل لما بلش معركة بحرب المئة يوم، وصولا لشعار اعرف عدوك السوري عدوك، بيناتهم في زحلة، بيناتهم في انتخاب الشيخ بشير،
كان فيها الحرص على الوحدة الداخلية
تماما، يعني كان دايما عم بيضوع على انه فينا نحن نلاقي قصر مشترك، الخطر جاي من برا، الخطر جاي من هيدا ومن هيدا. طبعا برجع بقول لك بجلسات لازم تنعمل، او يمكن عملت بشي محل ما عندي اطلاع عليها، لازم واحد هيك يعرف خلفية هالامور وشو كانت اذا بدك يعني شو تعلمنا من هذه المرحلة بشكل أساسي،
شو المحركات. كمان الشيء اللي بيدعي للاستغراب دكتور إليلياس انه بعد كم سنة وحتى من بعد اذا بدك جرأة رئيس الحزب الاشتراكي يصير في إشارة للنظام السوري، بقى الملف من دون ما يتوجه أي محاكمة حتى ولو غيابية، أدلة وشهود، حكيت عن سليم الحداد، حتى المدير مركز المخابرات بوقتها كان معروف منوه، والأشخاص نعرفوا من أنه ما صار في إذا بدك ختم لهذا الملف، على الأقل مشان ذاكرة اللبنانيين من ضمن تنقية الذاكرة، لأنه مثل ما دايما بتقول إذا الجبل بخير لبنان كله بخير، وهذا ملف لازم يصير.
صحيح. شوف ديكو، عم نحكي نحن عن اغتيال شخصي، عن حدث سياسي أمني، هو كان فتحة الاغتيالات السياسية التانية اللي جت من بعده، ويمكن كان الهدف أنه ما يعني
ما يروق الوضع،
وقت عليها 40 سنة هذه الحادثة وما ينحكى، لأنه واحدة من يعني أساليب القمع فيها تكون هي كمان عدم المحاسبة وعدم كشف الحقيقة اللي بتخلي الناس يأسوا انه شو ما صار،
كله معروف وما عم يحاسبه،
ما حدا حيرد لي حقي، ما رح اعرف الحقيقه. وعلى فكره هي التجربه بعد عم نعيشها هلا بتفجير بيروت بال2020، يعني بتشوفي انه الشغل هو لضرب هذه الذاكره ولضرب هيدي الروح اذا بدك المناضله اللي هي بتتعطش للحريه، انه جزء من الحريه هي يعني اللي بيحافظ على الحريه الفعليه والمنتجه هي قيام مؤسسات، وقيام مؤسسات عمادها الأساسي هو العدالة وحق الحق. هيك لما هيك عملية بتكرر من بعدها كذا عملية، يعني طاي على الشيخ بشير، يعني كمان هون لأمتين ده فتح ملف في اغتيال الشيخ بشير، ما هيك، ولأمتين بعده اللي هو معتبر حاله مسؤول عن الجريمة عم بيفتخر باللي عمله، ما حدا عم بيطاله من السلطات، ما هيك. لا مرورا باختيار رفيق الحريري لانطلب من محكمة دولية انه تتدخل الموضوع يصير في تحقيق دولي
وما حيسابوا اللبنانيين
اخر شيء. لا بالعكس، لو واحد قال لهم هودي قديسين هودي اللي قتلوا، يعني كانه
نعمل شوارع باسمهم.
يعني هالوقيحة لاقصى حدود، يعني بتشوف انه في قرار بعدم كشف الحقيقة. هلا بتقولي ليش ما بعدين صار هالموضوع؟ لانه انا بقول لك انه نحن ما وصلنا بعد ب 2024 لحالة تحرر حقيقية. يعني احنا حكينا بكذا حلقة انه بال 2024 احنا بعدنا عايشين حالة حرب لبنان اللي بلشت بال 75. لو الاسماء تغيرت، لو الشخصيات اللي كانت هي يمكن موجودة ببداياتها بطلت موجودة اليوم، يمكن التعبير اللي عم تستعمل هي مختلفة، ولكن احنا بنا بعدنا بنفس الحالة. في عملية قضاء على هالدولة اللبنانية بلشت ب 69، وهيدي العملية تبعها محاولات احتلال ما خلصت، ان كان السوري اللي فل بالقوة ب 2005 استبدل اليوم باحتلال ايراني، وكلهم هولي اكيد مش مصلحتهم يصير في كشف عن اي عملية اغتيال، لان هون بيكون مدخل للعدالة، ولما نفتح باب العدالة كل هالأنظمة بتسقط وكل هالشخصيات بتسقط.
طيب دكتور إليل، لما يكون ب 77 صار هذا الاغتيال، لأنه أقل يمكن في هذا الخلاف حول موضوع القضية الفلسطينية، ما شفنا فيه ردة فعل، يعني مثل كأنه حدا أخذ حذره من ورطة المعلم كمال جنبلاط بموضوع القضية الفلسطينية؟ بالعكس، صار في اندفاع أكبر وإحاطة أكبر وانخراط أكتر بدعم القضية الفلسطينية.
لكن بعد 77 خرجت الورقة الفلسطينية من يد اللبناني
وراحت عند السوري،
راحت عند السوري، وبعدين راحت على البازار الدولي. بعدين شفنا انه انتركوا لحالهم، صاروا عبء على كل الأنظمة العربية. تفت إسرائيل بال 82، يعني هون عم نحكي نحن، يعني حتى اللي بأكد لك انه انتركت المسألة، شفنا ياسر عرفات بإيران بال 79، يعني كب حاله عند الثورة الإيرانية
الأدياس،
يعني ما ترك حدا ما نبش يعطي شوية مصاري وشوية سلاح مع هيك. فبوقت كانت كل المنطقة رايحة بلشت تروح على منطق السلام، يعني ما تنسي زيارة السادات للقدس بوقتها، فتحوا بعدين كوم ديفيد بين مصر وبين إسرائيل، معاهدة السلام اللي بعدها لليوم هي قائمة وصارت المفعول بين الأردن. يعني صار الجو العربي فاهم أنه هذه القضية دفعتنا ثمن كتير كبير كلنا سوا نحن كدول عربية. بعد في لبنان ما دفع حقها، لازم يدفع حقها، بس خلص وقتها. يعني أنا في شغلة دائما بطرحها على نفسي ومع المفكر سوا بالأشياء، أنه ليش بال 74 لما حركة أو منظمة تحرير فلسطين بتكون عم تفاوض الإسرائيل على النطاقات ال 14 بسمون، ليش بدها تولع بلبنان؟ يعني ليش اللبناني بده يحمل لواء هذه القضية بوقت أصحاب القضية كانوا عم بفاوضوا مع الإسرائيلي؟
ليش من هلا، من سنة ومن سنتين، بوقت الفلسطيني مش موحد وجزء منه عم بعايش رواء مع الإسرائيلي، نحن عم ندفع بجنوب لبنان
تماما. يعني دايما هيدي، يعني بتلاحظي فأزن هون متفقين ان الفلسطيني هو عامل لتطبيق مشروع اخر مختلف تماما عن حقيقة الامور معك.
هي حجة
يعني هو مدخل صحيح، مدخل مثل ما سوريا دخل فيه، مثل ما الاسرائيلي دخل من وراه، مثل ما الايراني توغل من وراه. يعني بتشوف انه كتير استعمل هذا الموضوع. وبالتالي بتقولي من بعد 77 اللي صار فيه، انه صار فيه واحد مثل كأنه عم يلحق حاله تياخد محل بهيدي الامور، يعني بعد الدعم اللي صار، وبعدين كله صار ضد الفلسطيني. يعني ما تنسي انه حرب المخيمات بعدين بين المنظمات الشيعيه المسلحه مع الفلسطينيين اللي هن كانوا بالاساس معهم بالقضيه، يعني وما الى هنالك من احداث فينا نمر عليها يمكن بحلقات ثانيه. وبالتالي
بعدهم لليوم المخيمات، بس بده النظام السوري بحركون.
طبعا هلا كمان كان في خلاف بين النظام السوري والنظام الايراني على المخيمات، وشفنا قائمة الاختيارات الأخيرة أنه هيئته اللي مغلغل بالمخيمات هو تابع تماما للنظام الإيراني. يعني صار فيه مثل شروة لهذا.
خلص كتير الوقت بسرعة، هو الموضوع شيق جدا. دكتور إليلياس، مين دغري الشخصية الثانية اللي تم اغتيالها بعد كمال جنبلاط؟
ننطر شوية، نروح على أكيد على بشير جميل.
أوكي،
يعني في شخصيات صحفيين اكيد، بس عم نحكي عن قاده على المستوى،
قاده مؤثرين على مستوى البلد وعندهم هالعلاقات في الداخل والخارج. دكتور إليلياس، ميرسي كثير لك، دائما هيك المعلومات وهالدقه بين انه تعطينا معلومه وتعطينا رايك الشخصي، انا دائما بقدرها بكل حلقه. شكرا كثير لك دكتور
إليلياس.
مستمعينا، لهم تخلص حلقتنا من برنامج قصه وطن، فاصل واتابع.